بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قلنا إن أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه غير منهج البحث في مشكلة المقدمات المفوتة، من حيث أن الأصحاب لم يلاحظوا المشكلة في عالم الأغراض التكمينية، وإنما لاحظوا المشكلة مشكلة المقدمات المفوتة في عالم الأغراض التشريعية، فوضعوا حلولاً مناسبة، حلولاً متناسبة لهذه المشكلة في مرحلة الأغراض التشريعية فحسب. بينما وعلى هذا الأساس خب قلنا بأنه الحلول التي كانت صحيحة لو تحققت شرائطها كانت خمسة، هي كانت الحلول ستة، واحدة منها باطلة فهو صحيحة خمسة، ولكنها كلها تناسب الأغراض التشريعية مع غض النظر عن الأغراض التكوينية. ولكن إذا لاحظنا أن مشكلة المقدمات المفوتة لا تختص بالأغراض التشريعية، تجري حتى في الأغراض التكوينية، من قبيل أن الإنسان بل له غرض في شرب الماء مشروطا بالعطش، إذا حصل له العطش فهو يريد الماء. عندئذ يأتي التساؤل بأنه إذن لما يدخر الماء قبل أن يعطش في حالة إقباله على سفر مثلا؟ هذا مشكلة المقدمات المفوتة، نفس الاستغراب الموجود في الأغراض التشريعية بأنه لما نجد أنفسنا بل لما نتحرك نجد أنفسنا مضطرين للتحرك نحو المقدمات المفوتة لكي نحقق الغرض التشريعي للمولى، رغم أنه الواجب بعد ما جاي، الواجب بعد زمانه لم يأتي، فقبل زمان الواجب لما نتحرك نحو مقدمات الواجب؟ نفس التساؤل في الغرض التكوينية يأتي، لما نتحرك نحو مقدمة شرب الماء المستقبلي؟ الآن ما نحتاج إلى شرب الماء، في المستقبل راح نحتاج إلى شرب الماء إذا عطشت، بل تهيئة الماء ذخيرة الماء يكون مقدمة لشرب الماء المستقبلي، مو شرب الماء الآن بل لشرب الماء المستقبلي. لما ندخل الماء بعد الآن؟ خب ما نحتاج إلى شرب الماء، هذه المقدمة لما نحققها؟ تفسير وتحليل اندفاعنا نحو تحصيل هذه المقدمة، هذه نفس مشكلة المقدمات المفوتة ولكن في الأغراض التكوينية. كما أننا هنا كنا نتساءل بأنه ما هو الوجه الفني للاندفاع نحو تحصيل المقدمة، هنا هم أيضا في الأغراض التكوينية نتساءل أنه ما هو الوجه الفني في تفسير الاندفاع إلى تحصيل المقدمة. والحل لابد وأن يكون حلا يشمل حتى حال الغرض التكويني، أما إذا كان الحل ما يشمل الغرض التكويني ما يتم في الغرض في الأغراض التكوينية، فعندئذ لا يمكن التمسك بهذا الحال حتى في الأغراض التشريعية، لأن المكلف يحسب حساب أنه كل غرض يريده مولاي إن كان هذا الغرض على مستوى بحيث لو كان هذا المولى هو يريد أن يؤدي لك وكان هذا الغرض غرضا تكوينيا له، إن كان يندفع إليه أنا هم أندفع عليه فعلا فيما إذا يريده مني. أما إذا كان هذا الغرض على فرض أن يكون غرضا لمولاه مباشرة وهو يريد أن يؤديه، ما مو فعلي ما يندفع إليه، أنا من يطلب من عندي هم أنا ما راح أندفع عليه، لأنه خب ما يصير أكون حسب المثل المعروف ملكيا أكثر من الملك. إذا كان هو غرض إله ما يندفع، إذا أنا اللي مو غرضي أنا يندفع إليه على أساس يكون اندفاعي أقوى من اندفاعه. العاقل لا يحكم بأن يكون العبد اندفاع العبد أقوى من اندفاع المولى نفسه. فإذا كان على فرض أن يكون هذا الغرض غرضا تكوينيا للمولى، هذا التفسير لا يحل اندفاعه إلى المقدمة. فإذا كان تشريعيا أيضا لا يحل اندفاع العبد إلى هذا الغرض التشريعي لمولاه وعليه. فالحل الذي يوضع للمشكلة المفوتة لابد وأن يؤخذ فيه بعين الاعتبار أنه حتى إذا كان هذا الغرض غرضا تكوينيا لكان هذا الحل يفي، لكان هذا الحل وافيا ببيان وجه فني لهذا الاندفاع وعليه. فبهذا الروح لابد وأن نبحث، وإذا بحثنا بهذا الروح وجدنا بأن تلك الحلول الخمسة من قول ستة، لأن واحد من عتك كان باطلا، الرابع من تلك الستة كان باطلا، باقي الحلول التي هي خمسة نجد بأن بعضها أصلا بعيد عن هذه المشكلة وبعضها لا ليس بعيدا عن المشكلة، ولكن لا يفي بحل المشكلة في الأغراض التكوينية التي يكون الشرط المتأخر في، يعني الشرط الذي لم يتحقق بعده هذا، ولهذا يتأخر الواجب، هذا الشرط يكون شرطا للاتصاف كما في مثال العطش، هذا واضح أنه شرط الاتصاف مو شرط الترتب. قبل أن يعطش أصلا لا حاجة له لشرب الماء، مو أنه له حاجة، ولكن هذه الحاجة ما تتحقق إلا بالعطش، لا بل لا حاجة له لشرب الماء، أصلا ما يحب الماء لا حاجة له لشرب الماء، فهو من شروط الاتصاف. فيما إذا كان ذلك الشرط الذي بعد لن يتحقق من شروط الاتصاف جملة من تلك الحلول لا تتم، وقد وضحنا بأنه في أي حل من تلك الحلول، ثلاثة منها كانت من هذا القبيل التي لها ارتباط بالمشكلة، لكنها لا تفي بحل المشكلة فيما إذا كان ذلك الشرط شرطا للاتصاف. واثنين منها أصلا لا علاقة له بهذه المشكلة بعد الأخذ بعين الاعتبار الأغراض التكوينية، أن نأخذ الأغراض التكوينية بعين الاعتبار. ولهذا نحتاج إلى حل جديد لمشكلة المقدمات المفوتة، بحيث يفي بحل مشكلة المقدمات المفوتة حتى في الأغراض التكوينية التي يكون الشرط فيها من شروط الاتصاف لا من شروط الترتب كما في مثال العطش. أستاذنا الشهيد قبل أن يذكر حله النهائي لمشكلة المقدمات المفوتة هنا يقول بأنه يوجد مسلكان على فرض صحة كل منهما يمكن حل مشكلة المقدمات المفوتة حتى في الأغراض التكوينية، وحتى فيما إذا كان في هذا الغرض التكويني الشرط شرطا للاتصاف لا للترتب، ولكن المسلكان باطلان. يعني عندنا مناقشة مبنائية وياهم في أصل كل من هذين المسلكين، وإلا لو صح كل من هذين المسلكين لا تم الجواب على مشكلة المقدمات المفوتة حتى بهذا المنهج الجديد. وما هما هذان المسلكان؟ المسلك الأول هو المسلك الذي سبق وأن قلنا بأنه ينسب إلى الشيخ الأنصاري رضوان الله تعالى عليه، وهو المسلك القائل بأن شرط الاتصاف دخيل في المراد وليس دخيلا في الإرادة، فالإرادة فعلية وإن كان المراد غير فعلي. إذا لو لم يتحقق ذلك الشرط، شرط الاتصاف شرط الدخيل في اتصاف الفعل بالملاك، الشرط الدخيل في اتصاف الفعل بالملاك لا يعني أنه ما لم يتحقق ذلك الشرط لا إرادة لا حب لذلك الفعل، ذلك الفعل اتصف بالملاك، عفوا بعد لم يتصف بالملاك لأن الشرط ما متحقق، لأن الشرط شرط الاتصاف، ما لم يتحقق ذلك الشرط لا يتصف ذلك الفعل بالملاك، ولكن رغم أنه لا يتصف بالملاك الحب إلى حاصل، الإرادة حاصلة. فيقول الشيخ الأنصاري بناء على ما نسب إليه أنه حتى في ما يسمى بشرط الوجوب في الأحكام الشرعية، ما يسمى بشرط الوجوب، أفرض مثلا زوال شرط لوجوب صلاة الظهر، ليس حال الزوال كحال الطهارة للصلاة، الطهارة شرط الواجب وجوبه حاصل من قبل، ولكن الزوال ليس شرطا للواجب بل هو شرط في الوجوب، وكنا قد قلنا كرارا بأن شرط الوجوب يكون من شروط الاتصاف لا من شروط الترتب فحسب بل من شروط الاتصاف، يعني أنه ما لم يتحقق هذا الشرط لا يتصف الفعل بالملاك، ما لم يحصل زوال الشمس لا تتصف صلاة الظهر بالملاك، ولكن يقول الشيخ الأنصاري رضوان الله تعالى عليه حسب ما ينسب إليه بأنه مثل هذا وإن كان شرطا للاتصاف مما أدى إلى أن يجعله الشارع قيدا للوجوب لا للواجب، ولكن هذا الشرط الاتصاف دخيل في المراد وليس دخيلا في الإرادة، الإرادة بمعنى الحب المحبوبية حاصلة قبل تحقق هذا الشرط، فشرط الاتصاف دخيل في المراد وليس دخيلا في الإرادة، يعني مراده حصة خاصة من هذا الفعل، مراده هو صلاة واقعة بعد الزوال، الصلاة هذه الحصة من الصلاة هي المراد، ولكن إرادة هذه الحصة من الصلاة ما مشروط بالزوال، المراد مشروط بالزوال، يعني المراد حصة خاصة من هذا الفعل وهي الحصة المشتملة على هذا الشرط، الحصة المشتملة على شرط الزوال، هذه الحصة هي المراد، ولكن إرادة هذه الحصة ما مشروط بشرط الزوال، إرادته تكون من قبل الزوال. خب جاء الإشكال علي بأنه إذن لما لا يحرك نحو هذا المراد إذا كانت الإرادة من قبل حاصلة، إذن قبل تحقق هذا الشرط لما لا يحرك نحو هذا المراد، لما لا يحرك نحو تحصيل هذا الشر إن كان اختياريا، أن يحقق الزوال لنفسه إن كان اختياريا. لما لا يحقق نحو تحصيل ذلك الشر؟ أجاب الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه بأن هذا الشرط أخذ فيه خصوصية، أخذت فيه خصوصية التحقق صدفة لا بتحريك من الوجوب. يعني إذا حصل هذا الشرط بطبعه فهو المطلوب، المطلوب تلك الحصة التي يتحقق فيه فيها هذا الشرط تلقائيا لا بتحريك من الوجوب. أما إذا بتحريك من الوجوب هذا ما يحقق الشرط المطلوب في المراد. الشرط المطلوب في المراد ليس هو هذا الشرط بإطلاقه، بل الشرط الدخيل في المراد هو هذا الشرط فيما إذا حصل تلقائيا وصدفة، لا بأن يحصل بتحريك من الوجوب. إذن فلو أنه بتحريك من الوجوب حقق هذا الشر، هذا ما يفيده، ولهذا لا يحرك هذا الوجوب، ما راح يحرك هذه الإرادة السابقة، ما راح تحرك نحو تحصيل هذا الشر. بالنتيجة الشيخ الأنصاري كان يرى، بناء على ما ينسب إليه، كان يرى بأن شرط الاتصاف، يعني الشرط الدخيل في اتصاف الفعل بالملاك، هذا الشرط يحصص المراد دخيلا في المراد وليس دخيلا في الإرادة والمحبوبية. الإرادة والمحبوبية تم قبل تحقق ذلك الشرط. عندئذ يقول هذه الإرادة والمحبوبية التي هي تامة قبل تحقق ذلك الشرط هي التي تحرك نحو المقدمة المفوتة. بالتالي هذه الفكرة يمكن، لو صحت هذه الفكرة، هذا المسلك يمكن تحريكه، يمكن تطبيقه حتى على مقدمات المفوتة في الأغراض التكوينية. يمكن أن يقال بأنه صحيح أن العطش شرط في اتصاف شرب الماء بالملاك، شرط في الحاجة، متى يحتاج، متى يكون يوجد هناك ملاك حاجة في شرب الماء؟ إذا عطش. فالعطش شرط في اتصاف شرب الماء بالملاك، ولكن شرط الاتصاف هذا دخيل في المراد وليس دخيلا في الإرادة. المراد حصة خاصة، المراد حصة خاصة، وهي شرب الماء الحاصل بعد العطش. إذن لما لا يحركه نحو أن يعطش نفسه؟ لما ذكره الشيخ الأنصاري من أنه الشرط الدخيل في هذا المراد هو هذا الشرط، بل فيما إذا حصل تلقائيا لا فيما إذا حصل بتحريك من تلك الإرادة السابقة، بل إذا حصل هذا الشرط تلقائيا، فهو يريد الماء، مراده هو الماء المقرون بعطش عفوي، مو المقرون بعطش هو يحققه لنفسه متعمدا، بل المراد هو شرب ماء مقارن للعطش العفوي.
إذا واحد هو سعى إلى تحقيق العطش، أو واحد هو تكسب وحقق الاستطاعة أو انتقل إلى بلد،
إذا كان هذا بتحريك إثارة اختيارا يحقق هذا اشتهاء، فهذا هم يصير تلقائي، هم يصير عفوي.
لا، هو قاصد.
إذا كان بتحريك من إرادته لمراده، إرادته السابقة لمراده، هذا ما يحقق الغرض، هيك يقول، ما يحقق الشرط المطلوب في المراد. إنما يحقق الشرط المطلوب في المراد فيما إذا كان بل يحصل هذا الشرط إما عفويا أو هوهم إذا حصل عفويا مو بإلزام من تلك الإرادة التي تعلقت بهذه الحصة من المراد. إذن فتلك الإرادة المتعلقة بهذه الحصة من المراد إذا كانت هي التي دفعته نحو تحصيل هذا الشرط، الشرط ما يتحقق. فإذن هذا هو السبب في أن هذه الإرادة ما تحرك نحو تحصيل هذا الشرط. ولكن إذا حصل هذا الشرط بطبعه أو هو حققه بطبعه لا بتحريك من تلك الإرادة، فعندئذ هذه الحصة من المراد تتم، فبل لا بد من تحصيلها. عندئذ يمكن أن نفسر المقدمات التحرك نحو المقدمات المفوتة بهذا التفسير، فنقول بأنه صحيح أن هذه الإرادة السابقة لأن العطش ليس شرطا في الإرادة في حب هذه الحصة، وإنما شرط في مراده، فمراده خاص مو الإرادة خاصة، بل المراد خاص، مراده هو شرب الماء الحاصل عند العطش، الشرب الماء الحاصل مقارنا للعطش، فهو قبل العطش يريد ذلك، يحب ذلك، فهذا الحب السابق لا يحركه نحو أن يعطش نفسه، ولكن يحركه نحو تهيئة المقدمات. بالنسبة إلى المقدمات، خب تلك المقدمات ما لم يؤخذ فيها هذه الخصوصية، خصوصية أن لا يكون بتحريك من تلك الإرادة السابقة. في نفس تحقق الشرط أخذت هذه الخصوصية. هذا الشرط ما هو الشرط الدخيل في المراد؟ ما هو؟ هو العطش الحاصل عفويا، ولكن تهيئة المقدمات ليس خصوص المقدمة الحاصل عفويا، بل حتى وإن كان بتحريكا من تلك الإرادة. فالإرادة تحرك نحو المقدمات ولا تحرك نحو تحصيل العطش، وإنما تحرك نحو تحصيل المقدمات، حتى إذا حصل هذا الشرط عفويا يستطيع أن يحقق المراد. فلكي يستطيع تحقيق المراد فيما إذا حصل هذا الشرط عفويا لابد وأن يحقق المقدمات. ما الذي يحركه نحو تلك المقدمات؟ تلك الإرادة التي موجودة مسبقا، لأن الشرط ليس شرطا للإرادة، فالإرادة حاصلة مسبقا، المحبوبية حاصلة مسبقا، فتلك المحبوبية الحاصلة مسبقا تحرك نحو تحصيل مقدمات تلك الحصة المستقبلية، مقدمات المفوتة لتلك الحصة المستقبلية. خب هذا المسلك لو تم كفى لتفسير التحرك نحو المقدمات المفوتة، حتى في الأغراض التكوينية كما في هذا المثال، وحتى فيما إذا كان هذا الشرط شرطا للاتصاف لا شرطا في الترتب فحسب، شرطا في الاتصاف. هذا هو المسلك. طبعا المسلك باطل عندنا لما أوردنا عليه سابقا من إيرادات، ولهذا لا نستطيع أن نأخذ بهذا التفسير لبطلان هذا المبنى أصلا عندنا، أن يكون شروط الاتصاف كلها دخيلة في المراد لا في الإرادة، أصل هذا المبنى باطلون. المسلك الثاني الذي أيضا نقول بأنه لو تم لا صح تفسيره للمقدمات المفوتة، هو ما ينسب إلى المحقق العراقي عليكم السلام ورحمة الله، ما ينسب إلى المحقق العراقي رضوان الله تعالى عليه، من أنه شرط الاتصاف دخيل في المراد، لكن بوجوده التقديري اللحاظي لا بوجوده الخارجي، بوجوده الخارجي دخيل في المراد فحسب لا في الإرادة، مثلا زوال الشمس الذي هو من شروط الاتصاف لا من شروط الترتب، ولهذا جعل قيدا للوجوب لا للواجب. الزوال، زوال الشمس شرط في وجوب الصلاة، صلاة الظهر. هذا الشرط من شروط الاتصاف أو من شروط الترتب؟ من شروط الاتصاف، ولهذا جعله الشارع قيدا للوجوب لا للواجب، ليس حاله حال الطهارة في الصلاة، بل هذا شرط في الوجوب. ما لم يحصل الزوال وجوب ماكو. هذا شاهد على أنه هذا الشرط دخيل في اتصاف هذا الفعل بالملاك، لا في مجرد ترتب الملاك على هذا الفعل، بل في اتصاف هذا الفعل بالملاك. ولكن يقول حسب ما ينسب إلى المحقق العراقي رضوان الله تعالى عليه بأنه الوجود الخارجي لهذا الشرط وهو حصول الزوال خارجان، هذا دخيل في المراد لا في الإرادة، كما قاله الشيخ الأنصاري. الوجود الخارجي يقبل، بأنه يقبل كلام الشيخ الأنصاري بلحاظ الوجود الخارجي للشرط. الوجود الخارجي للشرط يقول بأنه دخيل في المراد وليس دخيلا في الإرادة. ولكن الوجود اللحاظي شرط في الإرادة، والوجود اللحاظي حاصل من قبل. يقول ولهذا لو اعتقد اعتقادا باطلا بالزوال لا أحب الصلاة. الحب يأتي، المحبوبية تأتي، المحبوبية تأتي لمن يعتقد مجرد اعتقاد خاطئ بتحقق هذا الشرط. لو اعتقد بتحقق هذا الشرط، مثل بالنسبة إلى المرض، المرض شرط في شرب الدواء، في محبوبية شرب الدواء. لو تخيل أنه مريض هو يحب شرب الدواء، فحب شرب الدواء منوط، المحبوبية أصل الحب، أصل الإرادة منوطة بهذا الشرط، لا بتحقق هذا الشرط خارجا، بل بتحقق هذا الشرط ولو في قرارات نفسه. طبعا اختلط عليه الاعتقاد مع التصور، هذا اللي أوردنا على الشيخ الأنصاري، على الشيخ العراقي، على المحقق العراقي في محله. قلنا بأن هذا يعني أن الاعتقاد دخيل، مو تصور، مجرد التصور ما يكفي. بينما هو قال بأنه الوجود اللحاظي، اختلط عليه الوجود الاعتقادي مع الوجود اللحاظي. هو قال بأن الوجود اللحاظي يكفي، وفي محله استشكلنا عليه، أوردنا بل اعترضنا عليه. هو هكذا مسكه، وهذا المسك بطل عندنا بهذا، بأنه اختلط عليه الوجود اللحاظي مع الوجود الاعتقادي بل التصديقي. فقال بأنه شرط الاتصاف وجوده الخارجي دخيل في المراد فحسب لا في الإرادة، ووجوده اللحاظي دخيل في الإرادة، إذن فالإرادة حاصلة لأن الوجود اللحاظي حاصل من قبل، تصور حاصل من قبل. الوجود اللحاظي للصلاة لزوال الشمس حاصل من قبل، إذن فالحب حاصل، المحبوبية حاصلة من قبل، الإرادة حاصلة من قبل. النتيجة، نتيجة ما ذكره الشيخ الأنصاري، من أن الإرادة حاصلة من قبل، وإن كان المراد هو شيء حصة خاصة من الفعل، وهو الصلاة الكائنة بعد زوال الشمس، الصلاة المقارنة لزوال الشمس. المراد حصة خاصة، ولكن الإرادة حاصلة من قبل، المحبوبية حاصلة من قبل. يعني نفس النتيجة التي توصل إليها الشيخ الأنصاري من تقدم الإرادة على المراد، من أن الإرادة وهي المحبوبية حاصلة من قبل، ولكن المراد هو حصة خاصة مستقبلية. هذا المسلك، هذا المبنى لو صح يمكن إسراؤه إلى مقدمات، إلى حل المقدمات المفوتة حتى في الأغراض التكوينية، مثل شرب الماء المشروط بالعطش. فشرب الماء المشروط بالعطش يقول بأن العطش وجود خارجي للعطش دخيل في المراد لا في الإرادة. وأما في الإرادة فما الذي هو دخيل في الإرادة؟ هو بل لحاظ العطش مو تحقق العطش خارجا، بل الوجود اللحاظي للعطش يكفي لحصول الإرادة. إذن هو عنده لحاظ العطش، عنده من قبل يتنبأ أنه في المستقبل راح يبتلي بالعطش، إذن لحاظ العطش عنده. ما دام لحاظ العطش عنده يحب هذه الحصة المستقبلية من قبل، يحبها من قبل تتعلق إرادته، إرادته من قبل أن يعطش تتعلق بهذه الحصة المستقبلية لشرب الماء، وهو شرب الماء الذي مقارنا للعطش، والآن مو عطشان ولكن مقارنا للعطش في المستقبل هذه تلك الحصة محبوب له بحب سابق، بحب حاصل قبل العطش، قبل العطش يحب ذلك، وهذه المحبوبية هي التي تحرك نحو مقدمات، نحو تهيئة الماء، ذخيرة الماء قبل أن يعطش. إذن هذا المسلك أيضا لو صح لا أمكن أن نحل به مشكلة المقدمات المفوتة، ولكن هذان المسلكان هم مسلك الشيخ الأنصاري وهم مسلك المحقق العراقي أصل المسلكين باطلان، فاختلافنا معهما اختلاف مبنائي مسلكي، والحمد لله رب العالمين.